بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، قال رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبيك جنون؟ وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة رضي الله عنه خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة رضي الله عنه قد ثمل محمرة عيناه. ثم قال حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طارق ثلاثة، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين.
وعقد عليه قلبه
حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتاده: إذا حملت فأنت طارق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز العظيم برضاك وبالفردوس الأعلى من جنتك. اللهم والدينا ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيك ودعانا لنا بظهر غيب. هذه الترجمة ترجمة عظيمة تتعلق بوقوع الطلاق حال وجود عارض من عوارض التكليف كالإكراه والسكر والجنون والعته والوسوسة والإغلاق. فالأصل أن الطلاق لا يكون إلا من عاقل مختار للإيقاع من غير إكراه وعن عمد لا عن خطأ ونسيان. لأن غير المختار أو غير العامد ليس له نية إيقاع. واستطرد أيضا المصنف في بعض الألفاظ الطلاق والكنايات يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب الطلاق أو باب الطلاق، فيه حذف، باب بيان حكم الطلاق في الإغلاق. والإغلاق له تفسيران عند أهل العلم، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق أو في غلاق. له تفسيران عند الفقهاء وعند المحدثين. فقيل هو الإكراه، وهذا هو نص الروض عندنا، أن الإغلاق هو الإكراه. فإذا أكره وهدد بالقتل من قادر على تنفيذ إكراهه على أن يطلق فطلق، فإنه لا يقع بشروط يأتي ذكرها. فإن المكره تستغلق عليه الأمور، يستغلق عليه أمره وتضيق تصرفاته. وقيل الإغلاق هو اشتداد الغضب، اشتداد الغضب. وعلى هذين القولين اختلف العلماء رحمهم الله. وقال أبو داود بعد أن أخرج حديث عائشة: لا طلاق ولا اعتاق في غلاق أو إغلاق، قال: الغلاق أظنه الغضب. ونقل الحافظ رحمه الله عن ابن المرابط قوله: الإغلاق حرج النفس أو حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، يعني يبقى عاقلا لكنه قد لا يدرك ولا يتذكر أنه تلفظ بلفظ الاعتاق أو الطلاق. وهذه مسألة فيها خلاف في وقوع الطلاق حال الإغلاق حال الغضب. يقول ابن المرابط: ولو جاز عدم وقوع الطلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضبانا. يقول حافظ: وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع، وهذا يخالف قول الجمهور أنه يقع في حال الطلاق. والقول بعدم الوقوع قال الحافظ: وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة، وهو يشير إلى ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم. قال: ولم يوجد عند أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود. ولتحرير محل النزاع في الغضب طلاق الغضبان، فالغضب يقع على ثلاث مراتب، مرتبتان منهما محل إجماع: الأولى بدايات الغضب، فإذا طلق في بدايات غضبه فإن الطلاق يقع بإجماع، وهذا غالب أحوال المطلقين أنه يغضب أو يغاضب زوجته فيوقع الطلاق. هذه المرتبة، المرتبة التي تقابلها نهاية الغضب، نهاية الغضب حيث يغم عليه ولا يدري أنه طلق، فهذا أيضا لا يقع طلاقه بإجماع. ويحمل عليه حديث عائشة: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. ما بين هاتين المرتبتين هي محل خلاف، فأكثر أهل العلم، وهو نص المذهب عندنا، أنه لا يقع، أنه لا يقع. أنه يقع أكثر أهل العلم وهو نص المذهب عندنا أنه يقع في 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 مثل هذه في حال الغضب، لأنه تلفظ بالطلاق. طيب، ثم قال رحمه الله في الترجمة: والكره والسكران والمجنون وأمرهما. قوله والكره هكذا بضم الكاف وسكون الراء في طلاق المكره، قرأ طلاق المكره لا يقع عند أهل العلم، لكنهم ذكروا 4 شروط: أن يكون الإكراه بغير حق، بخلاف ما لو أكره المولي عند تمام 4 أشهر فإنه إكراه بحق فيقع طلاقه إذا أجبره الحاكم. الشرط الثاني: أن يكون الإكراه ملجئا إما له أو لولده أو والده بمثل قتل أو أخذ مال يضره، لا الإكراه بأمر محتمل. الشرط الثالث: أن يغلب على ظن المكره إيقاع المكره به، يغلب على ظنه أن المكره عازم على تنفيذ إكراهه بقتل أو إلحاق ضرر غير محتمل. الشرط الرابع وهو شرط مهم: أن يتلفظ بالطلاق بقصد دفع الإكراه، بمعنى ألا ينوي الطلاق إذا أكره، وأما إذا استغل الإكراه لإيقاع الطلاق فنيته. ودليله ما تقدم في حديث عائشة: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وهو كلا بل أولى من المغضب، بل حمل بعضهم كما تقدم الإغلاق على الغضب. وحديث عائشة هذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل على هذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وسيشير إليه المصنف: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سيأتي بلفظ آخر عند المصنف موصولا، مع قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا رفعت المؤاخذة عن المكره على الكفر، فرفعها أيضا عن المكره على مثل طلاق أو نكاح أو بيع أو لا. وقوله والكره كما تقدم ضبطه، يقول الحافظ في عطفه على الإغلاق نظر، لأن الإغلاق هو الإكراه، لكن ليس فيه نظر، لأن هذا هو على أحد التفسيرين، فيمكن البخاري يذهب إلى أن الإغلاق هو الغضب والإكراه له المعنى الخاص. يقول الحافظ: وقد اختلف السلف في طلاق المكره، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، قال: لأنه شيء افتدى به نفسه، وهذا مذهب أهل الرأي، وهو بما سيسوقه من أدلة ونقول يريد رد قول هؤلاء أن طلاق الغضبان شديد الغضب والمكره يقع، هذا مذهب أهل الرأي. وعن النخعي أنه فصل قال إن ور المكره لم يقع وإلا وقع، يعني يوري إذا قال طلق وإلا قتلتك فيوري أو يلبس على المكره في لفظه فيقول أنت طالب بالباء، أو يوري بنيته فينوي أنها طالق من قيد أو وثاق ونحوه. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص فأوقع الطلاق وقع، أما إن كان الإكراه من السلطان فلا. هذا خرجه ابن أبي شيبة عنه، ووجه هذا بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم بخلاف السلطان، فإنه قد يكره ولا يمضي فيما أكرهه عليه. والجمهور ذهبوا إلى عدم اعتبار ما يقع في حال إكره، لكن بالشروط التي تقدم ذكرها، وهي أربعة: أن يكون ألا يكون الإكراه بحق، وألا ينوي عند الإكراه إيقاع الطلاق، وأن يكون المكره قادرا وعازما على إنفاذ ما أكرهه به، وأن يغلب على ظنه أنه سيفعل ذلك، أنه سيفعل ذلك. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والعلم عند الله. قال في الترجمة: والسكران والمجنون وأمرهما، يعني فهل حكمهما واحد أو يختلف؟ وسيأتي. وقال: والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قال الحافظ: أي إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا أو نسيانا، هل يحكم عليه به؟ تلفظ بلفظ كفر حال غلط أو نسيان، هل يحكم بالردة أو يؤثر هذا العارض، عارض الغلط والنسيان؟ وإذا كان لا يحكم عليه به، إذا كان لا يحكم عليه بلفظ الردة إذا ما قصدها، فليكن الطلاق كذلك لو وقع عن خطأ أو نسيان. وقوله في الترجمة: والشرك وغيره، أي وغير الشرك مما هو دونه. قال الحافظ: ذكر شيخنا ابن الملقن، يعني في التوضيح، وقبله ذكره ابن بطال، أن بعض نسخ البخاري والشك بدل الشرك، قال ابن الملقن، وهو الصواب، وهذا يعني محتمل، يعني شك هل أوقع أو لم يوقع، فالأصل عدم الوقوع. وأما الناس فاختلف السلف كما أشار الحافظ رحمه الله فيه، يعني نسي فطلق، فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط، فقال إلا أن أنسى، إلا أن أنسى. وجه هذا أن يقول إن ضربتك فأنت طالق، ثم نسي هذه اللفظة وضربها، يقع الطلاق على ظاهر اللفظ أو لا يقع لأن الضرب وقع عن نسيان. فالحسن يقول هو كالعمد فيقع إلا إن اشترط، فقال إن ضربتك فأنت طالق إلا أن أنسى، فهنا لا يقع. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عنه، وعن عطاء عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يراه شيئا، ويحتج بالحديث المرفوع، لا يرى طلاق الناس شيئا، ويحتج بالحديث المرفوع، وهو أول حديث يذكر مصنف: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. احتج بالرواية الأخرى: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا مذهب الجمهور أنه لا يقع في حال النسيان. المخطئ أراد أن يقول أنت طالب فقال أنت طالق، الجمهور أنه لا يقع لعدم القصد. وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق، قالوا يلزمه الطلاق. هذا أيضا وجه آخر في كثرة سرد المصنف للأدلة هنا والنقول، هو أيضا للدفع رأي هؤلاء في الخطأ، كدفع قولهم في الإكراه حيث قالوا أنه إذا أكره وقع. والحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه سوى بين الثلاثة، بين الخطأ والنسيان والإكراه. يقول الحافظ فمن حمل التجاوز على رفع الإثم، الحنفي يقول إن الله تجاوز يعني لا يقع عليه إثم، لكن لفظه نؤاخذه به لأنه تلفظ باللفظ الصريح. فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان. وهذا الحديث بهذا اللفظ إن الله تجاوز عن أمتي أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. طيب، قوله والشرك، قال الحافظ اختلف أيضا في طلاق المشرك، فجاء على الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع، ونسب إلى مالك وداود، والجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من الأحكام. هذا إذا أريد بهذا اللفظ في الترجمة حكم طلاق المشرك، لكن إن كان أريد بأراد المصنف رحمه الله والشرك، يعني لو تلفظ بالشرك في حال من هذه الأحوال، في حال إكراه أو إغلاق أو سكر أو جنون، فإنه لا يؤاخذ فيقاس عليه الطلاق. يقول رحمه الله وتلى الشعبي، يعني لما سئل عن هذه المسألة عن طلاق المخطي، تلى الآية لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا وقد قال عز وجل قد فعلت. قال في الترجمة وما لا يجوز من إقرار موسوس، ما لا يجوز يعني ما لا يمضي ولا يعتبر من إقرار موسوس، لأنه كالمجنون لا اختيار له، هذا في حال الوسواس الذي يسميه علماء النفس اليوم بالوسواس القهري الذي تصدر منه الأقوال والأفعال دون اختيار منه، هو مغلوب على أمره. وهذا الذي يليق بيسر الشريعة، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، فمهما سألك الموسوس مهما كرر من ألفاظ الطلاق، خاصة أنه قد يتوهم أنه أوقعه ولم يتلفظ. أحيانا كثرة أسئلتهم عن شيء يظنون أنهم قالوه، يظن أنه أوقع الطلاق، ويظن أحيانا أن بعض الألفاظ المباحة قد يلزم منها الطلاق، يعني لو أقفل السماعة، يعني بعضهم يقول أنا كنت أتناقش مع زوجتي وأغلقت السماعة وأنا غضبان، هل وقع الطلاق؟ يعني الذي يسمع أسئلتهم يدرك هذا الحال الشديد التي يصلون إليها، فيقطع عليه الطريق ويطمنه أنه حتى لو تلفظ بالصريح وذكره حين التلفظ أنه لا يقع، لأنه تلفظ به عن غير اختيار وعن غير قصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه، يعني بيش بالزنا، أبيك جنون؟ ماعز لما جاءه لما أقر عليه على نفسه أربع مرات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه قال أبيك جنون، والمصنف سيذكره موصولا في الباب. وقال علي، يعني قول أبيك جنون دليل على أنه لو قال نعم يأتيني جنون أن إقراره غير معتبر، فكذلك طلاقه، طلاق المجنون لا يقع. وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي، مثنى شارف بقرة يعني شقة، طعنة وشق، والخواصر جمع خاصرة. وهذا الحديث حديث طويل تقدم في غزوة بدر في كتاب المغازي. علي هيأ بعد بدر شارفين لنكاحه لفاطمة رضي الله عنها، ينحرهما ويطعم الناس، فتفاجأ أن حمزة هجم عليهما، كان ثمنا سكر قبل تحريم الخمر، وطعنها وماتت وتلفت. فنادى، ذهب يشتكي ويصيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إلى حمزة فقال لهم هذا القول، ونقل هنا في فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه قد ثمل ورجع القهقرة، لأنه خاف على نفسه منه وعلى علي أن يلحقهم سوء منه. قال: فخرج وخرجنا معه. وما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، لو تعلقت به المؤاخذة لأوجب هذا اللفظ الردة. طيب، هذا مقصوده. يقول حافظ: وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره. قال: واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، فالقصة بين بدر وأحد وحمزة إنما استشهد في أحد، والخمر حرمت بعدها، فالصحابة منهم من خرج، عدد خرجوا إلى أحد وهم يشربون الخمر. لكن تعقبه الحافظ رحمه الله، لأن وجود العارض واحد، سواء شرب والخمر مباحة أو شرب وهي محرمة، فالسكر موجود في الحالتين، فلا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحا أو لا. قال المصنف في الترجمة: وقال عثمان، وهو ابن عفان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وصله ابن أبي شيبة. وذكر البخاري لأثر عثمان ثم يأتي بعده أثر ابن عباس. قال: ذكر البخاري، يقول حافظ، أثر عثمان ثم ابن عباس استظهار لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة أن السكران لا يقع طلاقه، وذهب إلى عدم وقوع طلاقه، طلاق السكران، جماعة من التابعين، وبه قال ربيعة الراي والليث، واختاره الطحاوي من الحنفية على خلاف مذهبهم، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: والسكران معتوه بسكره. ومحل هؤلاء، محل القول عند هؤلاء، حيث كان في نهاية السكر، في نهاية السكر، يعني إذا صار لا يدري ماذا يقول، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. فدل على أنه لو أن له أن يقرب الصلاة وهو سكران إذا كان يعلم ما يقول، هذا قبل تحريم الخمر. هذا القول الأول أنه لا يقع. وقال بوقوعه طائفة من التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، قالوا يقع. وعن الشافعي قولا، المصحح منهما عندهم وقوعه، والخلاف عند الحنابلة، عندهم خلاف هل يقع طلاق السكران أو لا. ونص الزاد عندنا: من زال عقله معذورا بجنون أو إغماء أو بنج أو سكر كرها الطلاق لا يقع، إذا زال عقله بسبب مباح. واستدل بأثر علي، في سيأتي في آخر الباب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، سيأتي عن علي رضي الله عنه، والسكران أشبه بالمعتوه. قالوا عندنا في المذهب عكسه الآثم، الآثم إذا شرب الخمر وزال عقله باختياره فإنه يقع ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله، والقول بوقوعه عندهم مطلقا سواء كان في بداية السكر أو في نهايته. وقال الحافظ وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقا، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، بأنه عاصم بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه. قالوا ما زال عنه التكليف بالسكر، فهو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصوم ويأثم بهذا الفعل الذي فعل. وأجاب الطحاوي رحمه الله وهو ممن يقول بعدم وقوع طلاق السكران بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهتي أو من جهة غيره، يقول الأحكام الشرعية ما تفرق، وذكر لذلك قياسا فقال لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله، إن جاءه مرض فعجز عن القيام، لو تعمد وكسر رجله ليصلي قاعدا تصح صلاته؟ تصح، سواء كان العجز عن بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه. تعقب هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله بأن القيام انتقل منه إلى بدل وهو القعود، وأما هنا فلا بدل. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات، يعني هم متفقون على أن السكران يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره، بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه. قال النائم يقضي وأنتم تقولون لو طلق وهو نائم لا يقع، فكذلك السكران. وقال ابن بطال الأصل في السكران العقل، والسكر شيء طرأ على عقله، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله. فكأن ابن بطال لا يقول بالوقوع في نهايات السكر، نهاية السكر ضابطه عندهم حيث يختل كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم، إذا صار يبيح بأسراره المكتومة ويختل لفظه لا يستقيم، فمثل هذا لا قصد له. قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. وقال عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه لا يجوز طلاق الموسوس، يعني لا يقع، فالجواز هنا المقصود به المضي، لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. هنا انتقل إلى مسألة ثانية، مسألة لطيفة عند الفقهاء، يعني هل بعضهم يفرق بين أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، أو يقول إن دخلت الدار فأنت طالق؟ فإذا بدأ بالطلاق فله شرطه، أنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى تدخل الدار، لكن إن دخلت الدار فأنت طالق، هذه فيها خلاف، واضح؟ يعني الشرط قد يكون سابق وقد يكون لاحق، لكن الذي جعلهم يفرقون لو قال إن دخلت الدار أنت طالق، بحذف الفاء، إن دخلت الدار أنت طالق. في جواب الشرط يقترن إذا كانت الجملة اسمية أو شرطية، إذا كانت شرطية واسمية فإنه يجب لغة أن يقترن جواب الشرط بالفاء، اسمية طلبية وبجامد. فالاسمية هذه جملة إن دخلت الدار أنت طالق، إن دخلت الدار أنت طالق، لم يقل فأنت طالق. فبعض العلماء يقول يقع مباشرة لأنها ليست جملة شرطية لعدم اقتران الجواب بالفاء، كأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم استأنف كلاما جديدا قال أنت طالق. فحقيقة الشرط في اللغة أن يقول إن دخلت فأنت، يرتبطها بالفاء. ومنهم من يفرق بين العالم باللغة وغيره، وإذا كان يعلم هو مقاصد الكلام فإنه يقع إذا حذف أداة الربط، والله أعلم. وقال نافع وهو مولى بن عمر: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، فليس بشيء، يعني له شرطه، يعني قال أنت طالق ثلاثا إن خرجت، إن خرجت بانت منه بالثلاث، وإن لم تخرج فليس بشيء. يقول حافظ: ومناسبة ذكر هذا هنا وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت، موافقة ابن عمر الجمهور في أن ألا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر، وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا. يعني ما في فرق عند ابن عمر أن يقول أنت طالق إن خرجت أو إن خرجت فأنت طالق. قال: وقال الزهري كما عند عبد الرزاق: في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته، يعني يدين بينه وبين الله. قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، وهو ينفي قلبه إن لم يفعل اليوم أو إن لم يفعل في هذا المكان، فنيته هذه تنفعه، لو لم يفعله في بعد هذا الوقت فلا أثر لهذا التعليق. وقال إبراهيم وهو النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة: إن قال لا حاجة لي فيك نيته، هذا لفظ كناية من ألفاظ كناية الطلاق، يعني فإن قصد طلاقا طلقته وإلا فلا. وقال عطاء: وطلاق كل قوم بلسانهم، يقع الطلاق بلسانه إذا لأنه لفظ صريح. ومن طريق سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه، إذا كان فارسيا فلا إشكال، لكن العربي لو طلق امرأته خاطبها بلفظ الطلاق بالإنجليزية تطلق، يعرف معناه، يعرف معناه تطلق، لأنه تلفظ باللفظ الصريح، باللفظ الصريح. يعني حتى لو لم ينوه قضاء يقع الطلاق، حتى لو لم ينوه الطلاق، لأنه لفظ صريح وإن لم يكن بلسانه. إذا كانت هذا لسانه كالإنجليزي يطلق بالإنجليزي والفارسي بالفارسي والباكستاني بالأردو فهذا لا إشكال فيه. وقال قتادة فيما رواه ابن أبي شيبة عنه: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عن كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه، هذه أيضا من لطائف المسائل. يقول لامرأتي إن حملت فأنت طالق، قال يغشاها يعني يجامعها في كل طهر مرة ثم يمسك يتوقف الاحتمالي الحمل بهذا الوقت، لأنه إذا وجد الحمل حرمت عليه. هذا إذا طلقها ثلاثا، لو طلقها واحدة قال إن حملت فأنت طالق، فوطيها الثانية، فالثانية لو بان حمل تكون رجعة، تكون رجعة بالفعل. فقول قتادة يعني يغشاها في كل طهر مرة، يعني ثم يمسك لاحتمال وقوع الطلاق. ها؟ في كل طهر مرة يستمر معه، يستمر معه. وهذه مسألة فيها خلاف. ابن سيرين يقول له أن يغشاها حتى تحمل، يبقى يطا متى ما بان الحمل تطلق، حتى لو أوقع الطلاق بعد، حتى لو وطي بعد حمل، لأنه لا يدري أنها بانت منه. وهذا نسبه الحافظ للجمهور. واختلف الرواية، اختلفت الرواية عن مالك، فعنه كقول الجمهور أن له أن يطا حتى يتبين حمل. وفي رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا. قالوا لأن كل من شك في الحنث فهو حانث، هذا أصل عند بعض الفقهاء، إذا شكها الحانث في يمينه أو لم يحنث فليتقي الشبهة ويستبري. والصواب أن بقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق من وقوع الشرط. وقال حسن إذا قال إلحقي بأهلك نيته، هذا نص الزاد عندنا أنه من ألفاظ الكنايات، وهو كناية خفية نيته، ويقع أيضا من العدد ما نواه. إذا قال إلحقي بأهلك ونيته أن يبتها يلحقه العدد، وهذا الأثر عن الحسن وصله عبد الرزاق. وقال ابن عباس الطلاق عن وتر، عن وتر يعني لا يكون الطلاق إلا عن وتر، أي عن حاجة كالنشوز وسوء الخلق أو سوء الخلق. والعتاق ما أريد به وجه الله. ابن عباس يقول العتاق يستحب مطلقا، أما الطلاق كأنه يقول لا ينبغي له أن يطلق مع استقامة الحال، لا يطلق مع استقامة الحال، إذا لم يكره فيها شيئا فلا يستحب له أن يطلق، لا أنه يحرم. فإذا كان هناك وطر نشوز أو سوء خلق فيها أو سوء خلق فيطلق. أما العتق فهو مطلوب على كل حال لأنه قربه، والشريعة تتشوف له بخلاف الطلاق. وقال الزهري فيما وصله ابن أبي شيبة إن قال ما أنت بامرأتي، أنت ليست لي بزوجة، ما أنت بامرأتي نيته، نوى الطلاق، وهل نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث، الأعمال بالنية، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى سواء في الإيقاع أو في العدد. وتوقف سعيد بن مسيب وقال الليث هذا خبر كاذب، يقول هي كذبة، إذا قال ما أنت بامرأتي فهو كاذب لا يتعلق بها شيء. وبه قال أبو يوسف محمد قال لا يقع بذلك الطلاق. وقال علي، قال المصنف رحمه الله، وقال علي في أثر موقوف عليه ألم تعلم أن القلم، علي يخاطب عمر، عمر رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا، فأراد عمر أن يرجمها استمساكا بالعموم أن كل زان أو زاني يقام عليه الحد. فقال له علي أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة؟ فذكره المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيق. وهذا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت من حديث علي وثابت أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ورواه أبو داود وغيره مرفوعا. وقد قال الحافظ وقد أخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور، لكن اختلفوا في إيقاع الصبي، يعني أخذ به الجمهور في المجنون وفي النائم، فقالوا لا يقع طلاقه، لكن الصبي هل يقع طلاقه إذا نكح؟ فالأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق، الصبي قد يكون مميزا وقد ويطأ فلا يقع، فيقع طلاقه. فعن الابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز يعرف معنى الطلاق، يعرف أنه لو قال أنت طالق أنها ستحرم عليه، هذا يدركه المميز، لكن من دون التمييز من دون السابعة ما يعقل النكاح ولا يعقل الطلاق، فلا عبرة لا بنكاحه ولا بطلاقه. قال الحافظ وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة، يعرف أعداد الركعات ويعرف أوقاتها، فإذا طلق مثل هذا يقع طلاقه. نص الزاد عندنا ويصح أي الطلاق من زوج مكلف ومميز بعقله أو مميز يعقله، يعني يعقل اللفظ الذي تلفظ به، وظاهر هذا ولو كان دون العاشرة. وفي رواية كمذهب الجمهور أن طلاق الصبي لا يقع. بعض الفقهاء وهو مروين عن عطاء قال إذا بلغ 12 سنة وقع، وعن مالك إذا ناهز الاحتلام يعني في 14، وعنده قد يكون البلوغ في 17 أو 18 فيكون عند هذه المناهزة. وقال علي فيما وصله سعيد بن منصور وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه ناقص في العقل، وعلى هذا يقاس على المعتوه الذي نقص عقله الطفل والمجنون والسكران. والجمهور على أنه لا يعتبر ما يصدر منه أي من المعتوه. قال الحافظ وفيه خلاف قديم، فيه خلاف قديم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يوقع طلاق المعتوه. ثم أورد أحاديث المصنف رحمه الله، نرجي البحث فيها إلى الدرس القادم، ونعطف إن شاء الله على ما تقدم من هذه المباحث الفقهية الدقيقة التي قصدها المصنف رضي الله عنا وعنكم وعنه وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.